إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا إن فاتحة الكتاب تحوي 4 مقامات، وهذه المقامات هي أبرز ما يجد العبد في طريقه لربه سبحانه حتى ينتهي به المقام وهو محلق في السماء ليهبط في جنة الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه المقامات 4 تبتدئ بالحمد، ثم بعد الحمد العبادة، ثم بعد العبادة الهداية، ثم بعد الهداية النعمة. تبتدئ بالحمد وتنتهي بالنعمة، تبتدئ بالحمد وتنتهي بالنعمة وتمر بالعبادة والهداية. هذه مقامات 4 في سورة الفاتحة. وذكرنا في الدرس الماضي حتى نبني بناء صحيح، ذكرنا في الدرس الماضي أن الفاتحة فيها 5 أسباب لا بد لكل من يقرأها بتدبر وتمعن أن يكون من المهديين، لا بد أن يكون من المهديين، والأدلة على هذا كثيرة. وذكرنا الحديث القدسي الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم بسنده إلى أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. هذا القول على الحقيقة، هذا القول على الحقيقة. قلت لكم ينبغي لمن يقرأ فاتحة الكتاب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند رؤوس الآية يقول الحمد لله رب العالمين، ويستشعر أن الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة يقول الله لك هذا لعبدي. إذن كل من يقرأ الفاتحة بتدبر وفهم ويعمل بمقتضى التدبر والفهم، إذا قال لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول له هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وكذلك ذكرنا لكم حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جبريل فسبع جلبة في سقف البيت فقال إنه ملك نزل من محل من السماء لم ينزل منه ملك قط، ونزل بآيات لم ينزل بها ملك قط، نزل بفاتحة الكتاب وبأواخر سورة البقرة، ما قرأت أمتك بحرف منه إلا أعطيته، ما واحد من أمة محمد يقول اهدنا الصراط المستقيم إلا يعطاه. إذن الهداية في سورة الفاتحة، وذكرنا لكم وفصلنا أسباب الهداية. من يعدد لي أسباب الهداية التي ذكرناها فقط قبل أسبوع؟ تفضل ورتبها بترتيب الفاتحة بارك الله فيك. المحبة المأخوذة من الحمد، فعكس الحمد الذم، والذم لا يكون إلا في حق من تبغض، ولما تحمد فإنك لا تحمد إلا من تحب. فأول سبب من أسباب الهداية الحمد، الأول سبب المحبة، ثاني الرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم، السبب الثالث الخوف المأخوذ من مالك يوم الدين، يوم الدين يوم القيامة، الحسنة والسيئة محرك دائم للقلب البشر الضعيف نحو الخير، وزاجر له الذي يريد أن يموت وأن يلقى الله، ينبغي أن يستحي من الله، وينبغي أن يستشعر أن الله سيحاسبه. وهذا الحياء شعبة من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال شراح الحديث: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من بين سائر الشعب بالذكر؟ قالوا: لأن كل شعب الإيمان حياء، فمن يقول لا إله إلا الله يستحي من الله، فالله سيحاسبه، والذي يميط الأذى عن الطريق حياء، يستحي أن تتدعثر به امرأة فتكشف عورتها، فإماطة الأذى عن الطريق سببه الحياء، قول لا إله إلا الله سببه الحياء، وكل شعب الإيمان فيها حياء. والإنسان الذي يستحي من الله ويعلم أنه سيرد إليه وأن الله سيحاسبه يستحي من الله، فيكون عنده خوف منه. الخوف هذه الثالثة، الرابعة عدم عبادة إلا الله، فراد الله بالعبادة، والخامسة فراد الله بالاستعانة، فراد الله بالاستعانة. هذه الأسباب الخمسة التي ذكرناها وفصلناها في درسنا الماضي. هذه الأسباب الخمسة من وجدت عنده لا بد أن تكون عنده عبادة. الأسباب الثلاثة الأولى من وجدت عنده لا بد أن تكون عنده عبادة. كل من لم يعبد الله إما أنه لا يخافه، وإما أنه لا يرجوه، وإما أنه لا يحبه. كل من لا يعبد الله قد يجتمع عنده 2 من 3، 1 من 3، قد تجتمع الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، ولكن المعايير والمقادير الواجبة حتى تتحصل العبادة تكون فيها خلل، يكون في 1 من 3 من حيث المعايير يكون فيه خلل. الأصل في العبد أن تسوقه المحبة، والذي تسوقه المحبة للعبادة لا ينقطع، والذي يسوقه رجاء أو خوف ينقطع، كحال العامل في الدنيا. أكثر من يخدم التاجر الذي يعمل عنده ويحبه، وأكثر من يؤذيه الذي يطمع بماله، ولله المثل الأعلى. فلمن أراد أن يعبد الله ولا ينقطع عن العبادة على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومذهب أهل السنة والجماعة، القائل له في العمل في العبادة إنما هي المحبة، ولكن لابد يدعون ربهم خوفا ورهبا، ليست كالصوفية الذين لا يعترفون بالخوف. والناس الذي يعبد الله بالمحبة زنديق، الذي يعتقد أن بينه وبين الله نسبة، وأن له به خاصية، وأن له دلة على الله زنديق. والذي يعبد الله بالرجاء فقط ولا يخافه مرجئ ضال. والذي يعبد الله بالخوف دون الرجاء ودون المحبة هذا حروري خارجي، مذهب الخوارج. مذهب أهل السنة يعبدون الله بمحبة وخوف ورجاء. طيب، حصلنا الأشياء الثلاثة، حصلت العبادة، ما عبدنا إلا الله وما استعنا بعبادته إلا به، حصلنا الهداية. عجبي لا ينتهي ممن يحمد ولا يعبد، وعجبي لا ينتهي ممن يعبد ولا يهتدي، وعجبي لا ينتهي ممن يهتدي ولا يرتقي، عجبي لا ينتهي ممن يهتدي ولا يرتقي. يرتقي أي يرتقي إلى ما بعد مقام الهداية، إلى مقام النعمة، يهتدي إلى مقام النعمة. فاليوم درسنا عن مقام النعمة، مبتدئا من اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل كلمة وكل حرف في هذه الآيات من ورائها أسرار ولها أثر في سير العبد لله، والواجب علينا أن نتأمل وأن نفهم وأن نتدبر. عيب على من يخاطب ربه ويخاطبه سنوات طوال وهو يقول له الرحمن الرحيم وهو لا يعرف ما هذا المعنى. لا يليق للعبد أن يمتثل بين يدي ربه فيخاطبه خطابا مباشرا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين إلا بعد أن يثني عليه تما ونوعه، فيكرر الثناء ويفخم الثناء. وقلنا الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد أننا إن كررنا الحمد أصبح ثناء، فإن فخمناه وكبرناه أصبح تمجيدا. فبعد أن نحمد بالغياب، وقد أخذ أهل العلم فائدة أن الثناء بالغيبة خير من الثناء بالحضرة، يكون الثناء بالغيبة ثم بعد ذلك تقول إياك نعبد. متى تتشرف بالمثول لمخاطبة رب الأرباب وتقول له إياك نعبد؟ بعد أن تثني عليه الثناء الذي يحبه، والله أرسل لنا رسلا وأنزل لنا كتبا وأوجب علينا أن نسأله الهداية لأن الله يحب نفسه. فالحمد لله الذي ربنا يحب نفسه، فنحن قوم قلوبنا مليئة بالرحمة للخلق، وشعار بعثة نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اليهود وإله اليهود حاقد على الخلق، ولذا من الظلم الشنيع البشيع الفظيع أن يردد الإعلام أن المسلمين إرهابيون. الإرهابي الذي إلهه يحب الدم يحب القتل، الإرهاب هو اليهود، الإرهاب في اليهود. كيف ينظر؟ انظروا إلى رب اليهود وانظروا إلى رب المسلمين. ربنا وإلهنا يحب نفسه، يحب المحبة، وعلمنا كيف نحبه وأوجب علينا أن نهتدي. فنحن بعد أن نعلن أن العبادة لا تكون إلا له، وأننا عباد ضعاف لا نقدر على شيء، وأن أضعف ما في الإنسان القلب، وأن القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلهج به وكان هجيره وديدنه: يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يعلم ابنته فاطمة أن تقول في الصباح والمساء ثلاثة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا حول يا رب لي ولا قوة على عبادتك إلا أنت، فكما أني لا أعبد إلا أنت لا أستعين إلا بك. فبعد أن تتبرأ من كل شيء تطلب من ربك سبحانه فتقول له: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية لها معنيان: المعنى الأول الدلالة، والمعنى الثاني الالتزام. والهداية بمعنى الدلالة مثبتة في حق الخلق، والهداية بمعنى الالتزام هي ليست لأحد إلا للحق سبحانه. وربنا أثبت الهداية بالمعنى الأول لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونفاها بالمعنى الثاني عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تستمع لأحمق لا يفهم العربية فيظن أن القرآن متناقض، كما يفعل اليوم المجرمون، يأتيك بآية فيقول الله يقول لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، لام هذه لام تأكيد، وإنك لتهدي. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القصص، هذه الآية في أواخر الشورى، والله يقول عن نبيه لنبيه صلى الله عليه وسلم في القصص: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فيقول هذا القرآن متناقض، الله يقول لنبيه إنك لا تهدي، ويقول له أيضا إنك لا تهدي. هذا خلل، هذا جهل، هذا جهل بالعربية. الهداية لها معنيان: المعنى الأول الدلالة، وهذه مثبتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي من أحببت، ولا يجوز لك يا عبد الله إن سمعت أخاك يذكر غيره بالله ويخوفه ويأمره وينهاه أن تقول له إنك لا تهدي، لأن أخاك يدل. كنت محرما أنا ومجموعة من الإخوة في طائرة، وكانت الطائرة ضيقة وكانت صغيرة وكانت امرأة مضيفة بيننا وتمر بيننا ونحن نلبس ملابس الإحرام وكأنها تلتصق بأبداننا، فأقول للذي بجانبي: هذه المرأة ستسألنا يوم القيامة، نحن محرمون وهي تلبس لباسا فاضحا، والواجب علينا أن ندلها. فقال: لعلها نصرانية، دعك منها. ما فرغ من كلمته إلا وهي أمامنا. فقلت لها: يا أختي أنت مسلمة؟ فقالت: أنا مسلمة. فقلت لها: لا تحبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله لا أحب أحدا مثله، وقد زرته مرتين، أذهب من جدة لما ننزل المطار، وزرت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مرتين. زرتي يا أختي بهذا اللبس؟ قالت: معاذ الله. وتوجهت لربي وتكلمت بكلمات أشعر أنها نبعت من قلبي، ثم رجعت. فتمضي أشهر قليلة فتتصل بي بعض الأخوات الفاضلات الكبيرات المسنات المدرسات، لما تستشكل شيئا تسألني وتدرس الأخوات، فتقول لي: ماذا فعلت بنيفين؟ قلت: أعوذ بالله، من نيفين؟ أنا لا أعرف نيفين. قالت: المضيفة التي كانت معكم أنتم في الحج. قلت: ما خبرها، ما شأنها؟ قالت: والله لما نزلت للأرض قدمت استقالتها، وهي الآن المداومات معي على الدرس. بيان كلمات تقولها بصدق الله ينفع بها. ولذا الله يقول: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما معنى إنك لتهدي؟ إنك تدل. إنك لا تهدي، ما معنى إنك لا تهدي؟ أنت لا تجعل من شئت ملتزما ومن شئت غير ملتزم. فالهداية بمعنى الدلالة ثابتة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أتباعه، والهداية بمعنى الالتزام هي ليست إلا لله، ليست لأحد إلا لله. فالله جل في علاه يريد سلمان، ومحمد يريد أبا طالب، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الهداية ورغبه فيها، حتى أنه ثبت في الصحيح أنه وضع أذنه عند فمه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. فنظر وصناديد قريش حوله ثم مات وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. وسلمان ينتقل من بلد إلى بلد ومن دين إلى دين حتى يصل المدينة النبوية فيسلم. فالله لا يريد أبا طالب، ولكن الله يريد سلمان، فكان الذي يريد. أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى قولك اهدنا الصراط المستقيم؟ معنى قولك اهدنا الصراط المستقيم: يا رب دلنا وارزقنا الخضوع والعمل والاستجابة لما نتعلم. فمن يجلس في هذا المجلس أخذ بنصيب من اهدنا، لأنه يتعلم. ولذا المسلم لا يكون جاهلا. ولذا قالوا: الفاتحة شفاء، فهي شفاء للأرواح، وهي شفاء للأبدان، وهي شفاء من أعظم الأمراض. أما شفاء الأبدان فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا سعيد الخدري ومجموعة من الصحابة كانوا في سفر، فمروا بقوم فما ضيفوهم، والضيافة من حق العرب، ومن نزل عند قوم حقت له الضيافة 3 أيام إن كان في بدو. فلما لم يضيفوا وكان سيد القوم سليما، والعرب تقول للمريض سليم، تقول عنه سليما تيمنا بشفائه، وما تركوا دواء إلا وطلبوه، حتى أن بعضهم قال: لعل عند هؤلاء القوم شفاء. فذهبوا إليهم، فقال أبو سعيد: نعم. قال: فذهبت إليه فقرأت عليه فاتحة الكتاب، والقصة في البخاري. وزاد الإمام الترمذي قال: فقرأت عليه سورة الفاتحة 7 مرات، فنشط بالعقال، وقد شارطه على أن يأخذ قطيعا من الغنم لأنهم لم يضيفوه، فأخذ قطيعا من الغنم، فأراد الصحابة أن يقتسموه فيما بينهم، فقال واحد منهم: لا والله لا نقتسمه حتى نسأل رسول الله. فلما قص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: إنها شفاء. ما أدرك أنها شفاء، أقره، ثم قال له: اجعلوا لي نصيبا منها، أي من القطعان. فالفاتحة شفاء للأبدان من الأمراض إذا قرأت 7 مرات، وهذا العدد فيه سر لا ندركه ولا نعلمه. وفي قولك إياك نعبد شفاء من مرض الرياء، وفي قولك وإياك نستعين شفاء من مرض العجب، وفي قولك اهدنا الصراط المستقيم شفاء من مرض الجهل. فالذي يطلب من ربه الصراط المستقيم يطلب منه أن يعلمه وأن يبعد عنه الجهل. تقول اهدنا، ما معنى قولك اهدنا؟ معنى اهدنا ها هنا الأمران المذكوران، الدلالة دلنا واجعلنا نلتزم، هذه الدلالة. فالخير كله، كل الخير في الشرع إنما ينبع من عينين، وهاتان العينان نضاختان، عين العلم النافع وعين العمل الصالح. فكل الخير ينبع من علم نافع مأخوذ من اهدنا بمعنى الدلالة، وعمل صالح مأخوذ من معنى الالتزام، اجعلنا نلتزم، اجعلنا نلتزم، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، الصراط نحتاج أن نتأملها جيدا، ولا نستطيع أن نتأمل الصراط حتى نفرق بين أشياء. ما الفرق بين الصراط والسبيل والطريق؟ لماذا نقول الصراط؟ لماذا لم نقل السبيل؟ لماذا لا نقول الطريق؟ ما معنى الصراط؟ فعل صرط عند العرب بلع، فالعرب تقول في أمثلتها: لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ. لا تكن حلوا فتسترط، ما معنى فلا تكن حلوا فتسترط؟ تبتلع. طب لماذا نقول اهدنا الصراط؟ قال أهل اللغة: الصراط واحد لا ثانية له، والصراط يوصل وحده، إذا وجد طريق آخر يوصل إلى الهدف غيره لا يقال عنه صراط. الطريق قد يكون موصلا وقد يكون غير موصل، والطريق قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد، السبيل نحتاج لوقفة في السبيل. أريد منك أن تتأمل معي أشياء أن تقولها تحتاج إلى أن تفهمها، وقول طلبة العلم لها قول صحيح بالجملة إلا أنه يحتاج لتدقيق وتركيز. الصراط مفرد أم جمع؟ مفرد، الصراط مفرد. طيب الله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصراط للسبل، ولا تتبعوا إيش؟ ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. إذن السبل متعددة والصراط واحد. طب هل تعدد السبل مذموم أم محمود؟ قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، وأما كونه محمودا فلقول الله عز وجل في آخر العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والسبل هذه جمع. إذن الصراط طريق واحد موصل، ما يوجد طريق آخر يوصل غيره. السبل في داخل الصراط، والسبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، السبيل الطريق المسلوك، السبيل الطريق المسلوك. فالداعي لما يدعو ينبغي أن يسير في طريق ممهد سهل مسلوك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لما فرض الله عليه 50 صلاة قال الله لما التقى بموسى قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع لربك فاسأله التخفيف إن قومك لا تطيق. ما الذي أدرى موسى؟ معاركته مع بني إسرائيل. فالسبيل طريق المسلوك. طيب نرجع لنسأل السؤال نفسه بعد هذه المقدمات، وقد اتضح لنا بصيص من سر قولك اهدنا الصراط المستقيم. الصراط يشمل السبل في داخل الصراط، العرب تقول الصراط صرط بلعة، وتسمي الطريق اللاحب الواسع الكبير الذي يتسع الخلق جميعا ويوصلهم إلى هدفهم يسمونه صراطا لسعته لأنه يبتلعهم. وهذا الصراط فيه شوارع مسلوكة مضاءة معبدة سهلة تسير فيها براحة براحتك، وفيها طرق غير معبدة، فيها طرق يحتاجها أهل الإصلاح المجددون، طرق وعرة. هؤلاء المجددون يجعلون الطرق الوعرة هذه وهم يدعون الناس إلى الله يحولونها من طريق عسرة إلى طريق سبيل. ولذا أن تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تريد الذي يرضي ربك، سواء وافق عليه الناس أم لم يوافق، سواء فعله الناس أم لم يفعلوه، سواء كان مهجورا أم معمولا. الصراط بيشمل إيش؟ الصراط بيشمل السبل، يشمل الطرق المهجورة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والناس تناسوها. لتقول اهدنا الصراط المستقيم، ومن المعلوم أن المستقيم هو أقرب طريق للهدف، أقرب طريق موصل. إذا أن تقول اهدنا الصراط المستقيم في الآية، عندما لم يتأمل هذه الآية والتي بعدها في الآية يظهر تطويل، يظهر تطويل، ولكن هذا التطويل له سر بديع. نقرأ الآيات مع بعض وننتبه ونفرق بين التطويل وعدم التطويل، ونأتي بسر التطويل الذي قد يبدو للبعض أنه تطويل. نقولنا اهدنا، أنت لما تقول اهدنا يا رب علمني الحق، يا رب اجعلني ألتزم هذا الحق، يا رب ثبتني عليه حتى الموت، اهدنا الصراط المستقيم. طب أنت مهتدي تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طبعا تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت مهتدي. نعم وأنت مهتدي. لماذا؟ أولا ينبغي أن تعلم أنك تدعو ربك فتقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. لو كنت تقرأ اهدنا إلى الصراط المستقيم لك حق أن تقول أنا مهدي فلماذا أسأل ربي؟ فالهداية قسمان، هداية في الصراط وهداية إلى الصراط. فيا من هديت إلى الصراط أنت تسأل ربك الهداية في الصراط. أنت علمت الحق بالجملة، التزمت الإسلام، ولكن الذي تعرفه من الإسلام أقل بكثير مما تجهل، فتسأل ربك أن تعلمك ما جهلت من الدين، والذي تعلمه أن تفعل القليل منه، فتسأل ربك الهداية من النوع الثاني أن تصبح تعلم الذي أن تصبح تعمل بالذي تعلم. فالهداية معنيان، معنى العلم والدلالة ومعنى الالتزام. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، الذي أعلمه من دينك يا رب وأنا تركته يا رب ارزقني أن أعمله، الذي جهلته من دينك يا رب كثير أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم فاهدني إليه، بمعنى دلني عليه. أن تلاحظ اهدنا الصراط المستقيم مادة الهداية في الأمرين علم وعمل، العينان النضاختان، العلم النافع والعمل الصالح، اهدنا الصراط المستقيم. ثم الهداية متجددة، ولذا كلما مررت بشيء في حياتك والواجبات المتبقية عليك تسأل ربك أن يعلمك حكمه وأن يرزقك أن تستجيب له في ظاهرك وباطنك، وتسأل ربك أن تلتزمه، أن تلتزم حكمه فيما هو متجدد في حياتك. احنا اليوم صلينا المغرب وقلنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم في أدب طالب العلم في حق من حضر، وفي أدب المعلم، فكلنا نقول اهدنا الصراط المستقيم. نذهب للبيوت بعد العشاء لما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الذي تحب يا رب، من العشاء للفجر، فيما يلزم من حقوق الأولاد ومن أداب النوم إلى آخره، الفجر للظهر، اهدنا الصراط المستقيم فيما يلزمنا في حياتنا، ومن الظهر العصر هكذا. هذه هداية متجددة، أن تسأل ربك الهداية الدائمة، أن تعلم حكم الله فيها أولا، ثم أن يرزقك أن تستجيب له في الظاهر والباطن وأن تثبت عليه إلى يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. طيب الآية يظهر منها التطويل، لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا نقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ لماذا هذا التكرار أو هذا التطويل؟ هذا التطويل له أسرار، وهذا التطويل فيه فائدة عزيزة مهمة يحتاجها المسلم دائما. ما هي هذه الفائدة؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول صراط الذين أنعمت عليه. إذا أردت أن تعلم هل أنت على صراط مستقيم أم لا، فانظر إلى من سبقك في هذا العمل، فإن سبقك أقوام محمودون في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم فأنت على صراط مستقيم. طيب ماذا يفيدك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ يفيدك شيئا مهما جدا، أنك مخلص متجرد في طلب الحق وأنك تريده لذاته، فإذا عرفته بحثت عن أهله لتكون منهم. طيب إيش يعني؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بهذا السياق وبهذا النظام، في الآية هدم للتحزب، هدم للتقليد الأعمى، هدم لأن تتبع أحدا أو جهة أو حزبا أو مذهبا أو طريقة أو سياسة أو عقلا أو ذوقا أو رأيا أو شيخا دون بينة دون دليل. أنت تريد أولا الصراط المستقيم، تعرف الصراط المستقيم كما كان يقول علي رضي الله عنه، كان يقول اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف الرجال، بالرجال يعرف الحق ولا بالحق يعرف الرجال؟ بالحق يعرف الرجال. إذا كنت تعرف الحق تعرف من هم الرجال، وإذا كنت لا تعرف الحق لا تعرف من هم الرجال. إذا كنت لا قدر الله جاهلا بدين الله فقد تصفق لأقوام ولثورات وتنفخ في الجهاد، وفي مآل الأمر تجد كله تمثيليات، قلت كله أبطال مصنوعة وكلها دوشات وجع راس لا يخدم الدين ولا أحد يريد الدين. متى تكون كذلك؟ إذا عرفت الحق، إذا عرفت الحق تعرف الرجال، لكن إذا ما عرفت الحق لا تعرف الرجال. لذا أنا عجبي من هذه الأمة أنها تقرأ وتخاطب ربها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وكيف يروج عليهم الباطل وكيف يقبلون بديلا عن الكتاب والسنة، كيف يقبلون بديلا عن هذه النعمة اهدنا الصراط المستقيم. هذه النعمة العظمى، تدري إيش يلزم من اهدنا الصراط المستقيم؟ يلزم من اهدنا الصراط المستقيم إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولذا سورة الفاتحة فيها الإيمان بأركان، فيها الإيمان بالأركان جميعا، الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر كما يأتينا، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب. عقلك يغرك أن تريد اهدنا يا رب منك، عقول الخلق توصل إلى أن الله حق، وعقول الخلق لو جمعنا جميع أذكياء الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرثها وأتينا بأذكى الناس، فإن عقولهم استقلالا لا يمكن أن تعرف ما يحب الله ويرضى. يمكن للأذكياء يعرفون أن الله يحب خمس صلوات لجهة معينة بشروط معينة بعدد معين من الركعات، يمكن؟ العقل مستحيل أن يعلم هذا. ولذا أنت لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم معنى الدلالة ومعنى الالتزام بما جاءت به الأنبياء وبما وجد في الكتب المنزلة من عندك، فهي تتضمن الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم اهدنا الصراط المستقيم تقول صراط الذين أنعمت عليهم، بعد أن تعلم وتعرف الحق تعرف الرجال، بعد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم وتبحث عن الصراط المستقيم بإخلاص وتجرد تبحث عن أهله لتكون معهم، فتقول بعدها صراط الذين أنعمت عليهم. تعلمون أيها الأحبة ما هو سر قوة هذه الأمة؟ سر قوة هذه الأمة أنها تقرأ فتقول صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ الله. سورة الفاتحة كم فيها من أسرار؟ الذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين كيف ينهزم؟ الذي يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كيف يقضى عليه؟ أمتنا ديننا كالشجرة لها عروق، وعروق الشجرة ضاربة في أعماق التاريخ. الذين أنعم الله عليهم كما قال الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شجرة كلما قنبت وقطعت أغصانها إيش حصل معها؟ دفعت وقويت. الجذور سالمة محفوظة بحفظ الله. جذورنا الأنبياء، أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدني صراط آدم وصراط إبراهيم وصراط نوح وصراط إسماعيل وصراط عيسى وصراط محمد وصراط أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، جذوري في التاريخ لن يقدر أحد علينا، لن يقدر أحد علينا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص في مسلم، قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثة. سألت ربي ألا يستحل عدوها بيضتها فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها شديدا فمنعنيها. فلا يمكن أن تجتمع الأمم كلها على أمتنا وتقدر عليها، يمكن تنفرد بالبوسنة، تنفرد بأهل فلسطين، تنفرد في بعض الأماكن، أما الكفار يجتمعون على بيضة أمة محمد ويهلكونها، مستحيل. نحن نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والله يقول سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما دمت تدعون الله لا يعبأ بكم، ما دمنا نقول اهدنا الصراط المستقيم الله جل في علا يعبأ بنا ويقيم لنا وزنا ويبقينا، بل البشرية كلها تعيش ببركة دعائنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأنت لك دور في التاريخ، ما أجمل أن تعلم ولدك إن رأيته يفعل خيرا، ورأيت هذا الخير الذي عنده يفعله أبوك وجدك، قل يا ابني هكذا كان أبوك، هكذا كان جدك. والأرفع والأحسن إذا استوى العقل فهم، هكذا كان نبيك، هكذا كان أصحاب نبيك، هكذا رباهم. لذا يوسف لما حاور الفتيين ودخل معه سجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، نبئنا بتأويله. ماذا قال لهم؟ قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، واتبعت ملة آبائي. ما أجمل أن تفهم من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أن ترسخ الخير الذي عند أبيك وجدك في ولدك، وولدك يفعل ذلك. هذا يعطي قوة نفسية، ويجعل للشخصية اعتبار، ويجعلها تتحمس لهذه الخلة ولهذه الخصلة ولهذا العمل الصالح، العمل الطيب. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك تريد الصراط المستقيم، طريق طويل وحش، وتزول هذه الوحشة. وأن تلاحظ معي أنك منذ أن قرأت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ بصيغة الجمع، تقرأ بصيغة الجمع. كل منا في صلاة المغرب قرأ اهدنا الصراط المستقيم، ويقول ما قال اهدنا، قال اهدنا. بعضنا غافل، بعضنا جاهل، بعضنا لا يدري. وهذه من بركات صلاة الجماعة، لعلك تصلي في جماعة فيها رجل صالح يقرأ فيقول اهدنا الصراط المستقيم، فتكون معهم يا مسكين. الشيطان لا يقعدك لصلاتك في بيتك، فتنال دعوة هذا الصالح لما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم. هو ما قرأ فقال اهدني، لكن هذا حتى يستجيب الله له لابد أن الذين يكونون معه قد برئوا من الشرك، وبرئوا من الاعتماد على أنفسهم، فأخلصوا العبادة والاستعانة لله. تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هي سمات الذين أنعم الله عليهم؟ سمات الذين أنعم الله عليهم تحققوا على أحسن وجه وأتمه وأكمله من العلم النافع والعمل الصالح. أنعم الله عليه، رجعنا إلى إياك نستعين، نعمة خالصة من الله على عباده. تعرف يا عبد الله أعظم نعمة لله عليك ما هي؟ ما هي أعظم نعمة لله عليك؟ نعمتان. النعمة الأولى أن جعلك مسلما، والنعمة الثانية أن شرع لك ما يحب ويرضى. ولأن الله يحبك ولأن لك قيمة عنده هو الذي تولى أمرك، تولى أمرك في بدنك، فقرر لك بما فيه قطع أن الرزق والحياة بيده. والأهم من هذا أن السعادة والشقاوة فيما شرع إليك. الله من كرمه وحكمته وفضله الأشياء التي تحتاجها دائما ما أكلها لأحد، الهواء ما أكل لأحد، لأنه حاشك الهواء كل لحظة تصبر الطعام. والهواء ما جعله بيد فلان بعلان، جعله إليه، والهداية جعله إليه لدقة الهداية. الهداية للقلب كالهواء للبدن، فالهداية منه وليست هي فقط منه، هي النعمة العظمى التي عند الله. أرجو أن تفهمني، أرجو أن تحسن الارتقاء وأن تفهم كيف ترتقي من نعمة العبادة لنعمة الهداية. اعلم بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة أن الدين ليس نظريات ولا فلسفات ولا معلومات. النصوص الشرعية نصوص عملية، فكل نص فهم على نحو لا يمكن أن يكون عمليا فالفهم دخيل ليس بأصيل. وأن خير تطبيق وخير فهم وخير عمل لهذه النصوص هو صنيع الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين ومن بعدهم، النبيون وزمرتهم، النبيون وعصابتهم. عصابتهم يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة عصابة. نعم عصابة، عصابة خير. النبي في بدر كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذا الدين ما بقي نظريات، هذا الدين كل الفساد الموجود فيما هو منسوب للدين سببه الغفلة عن الارتقاء من مقام الهداية إلى مقام الذين أنعم الله عليهم، وأخذ هذا الدين أخذا تطبيقيا عمليا كيف فعلوا نفعل، وما لم يفعلوا لا نفعل. الحذقة والاستدلال بالنصوص وفتح الاحتمالات العقلية واللغوية من خلال النصوص قد يكون ضلال. يعني لو واحد اليوم بعد الصلاة قلنا يا جماعة النبي يقول في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، خلينا نصلي ركعتين سنة المغرب جماعة، وبده يتفلسف، إذا أراد يتفلسف يكون أصولي. يقول النبي بيقول صلاة المرء في جماعة، قال صلاة هذه نكرة وهذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ومعنى تفيد الإطلاق يعني النبي أطلق كل الصلوات سواء فريضة أو نافلة، والنبي ما قال فريضة، قال صلاة المرء خير من صلاة الفرد ب27 في جماعة، خير من 5 أو قال من 27 درجة. حديث أبي هريرة 25، حديث ابن عمر 27. إيش ردنا عليه؟ الذين أنعم الله عليهم ما فهموا هذا الفهم، الذين أنعم الله عليهم ما فهموا إلا ما فعله رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إيش؟ صلى الفريضة جماعة، فالحديث لا ينطبق إلا على الجماعة. الاحتمالات العقلية واللغوية والفلسفات الطويلة والمتعبات الموجودة في الفضائيات وعلى ألسنة المشايخ، وبعضهم شياطين بصورة شيوخ، بعضهم شياطين، بعض الناس وله أتباع يقول لك الواجب ستر البشرة، ولو أن المرأة عجنت عجينا أو ترابا طينا فجعلته على جلدها فستر لون بشرتها لبست لباس شرعي. قاتل الله هذا القول.
حول ولا قوة إلا بالله.
أقول على عجلة فيما تبقى من الوقت وأسأل الله البركة. أقول إخواني حتى يظهر تمام النعمة فبالأضداد تتضح الأشياء، الأشياء تتضح بأضدادها. فبعد أن علمنا ربنا أن ندعو فنقول صراط الذين أنعمت عليهم، علمنا أن نتجنب سبيل فريقين، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في جامع الترمذي بإسناد صحيح قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم فقال اليهود، ثم قرأ ولا الضالين فقال النصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فساد الذي يقع في هذه الأمة مرده إلى اتباع سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من عبادنا ونساكنا ففيه شبه من النصارى. الله يقول عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب. والله يقول عن النصارى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اليهود مغضوب عليهم لعلمهم دون عملهم، والنصارى ضالون لعملهم دون علمهم. الدينار لا يروج إلا بوجهين، والعمل عند الله لا يروج إلا بوجهين: علم وعمل. العلم فقط يهود، وعمل فقط نصارى. اسمع معي، الله يقول: وجوه يومئذ خاشعة. الوجوه خاشعة، الأركان قال عاملة ناصبة، المآل قال تصلى نارا حامية. وجوه خاشعة وأيدي وأرجل وظهور تعبانة ناصبة من العمل، والمآل تصلى نارا حامية، لأنهم عملوا بلا علم. ولذا تمام النعمة علم وعمل، أن تعلم أن ما في كتاب ربك وحديث نبيك صلى الله عليه وسلم يغنيك ويكفيك، وخير لك من طغيان عقلك ورأيك، وخير لك مما عليه آباؤك وأجدادك، وخير لك من عاداتك وتقاليدك. كتاب السنة هما أصل الخير، البركة والنعمة الكبرى. تأمل معي تلك الآية التي لما سمعها يهودي قال لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر إني لأعلم متى نزلت، وإنها نزلت في يوم عرفة يوم عيد. الله يقول اليوم أكملت لكم، ليش قال دينكم؟ تأمل معي الآية، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. لم يقل الله اليوم أتممت عليكم ديني، قال دينكم أنتم. تام، احمد الله على هذه النعمة التي أتم الله لك فيها الدين، فالدين ليس بناقص. عمر لما سمع الآية بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال ما بعد التمام إلا النقصان، الناس يزيدون وينقصون على الدين. فالنعمة العظمى أن تعلم دينك من كتاب ربك، وأن تعلم دينك من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بذلك مقبلا منشرحا محكما كتاب ربك وحديث نبيك على كل شيء. قال أبو قلاب الجرمي عبد الله بن زيد التابعي الجليل تلميذ أنس بن مالك، قال رحمه الله من قلت له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لك دع عنك هذا وهات العقل، قال فاعلم أنه أبو جهل. من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل، قال فاعلم أنه أبو جهل. ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد، حدثني خلبي عن ربي قال وهات الذوق والوجد، قال فابطحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. النعمة العظمى أن ينشرح صدرك لقول ربك ولحديث نبيك. يا عبد الله كن عبدا لله بالاختيار كما أنك عبد لله بالاضطرار، ليجعل قلبك وعقلك عبد لله. يقول بعض أئمة الهدى الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ويقول الشاعر علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرفا؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. الله مدح نفسه بأنه عليم وليس بأنه عاقل، فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فقبل العقل رأس العلم وانصرف. السعيد من رزقه الله علما نافعا مأخوذا من كتاب وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا معيار الشرع وميزانه على الباطن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومعيار الشرع وميزانه على الظاهر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأعمال حتى تقبل عند الله تحتاج إلى نية خالصة، وتحتاج إلى اتباع سديد للنبي صلى الله عليه وسلم. من فهم الدين لأنه عمل، وأن أوامر الدين طبقت، وكما أن الله اختار محمدا من بين الناس فإن الله اختار له أصحابه، ففهم الدين على فهمهم، فحينئذ هو يكون صاحب النعمة العظمى. أختم لتدرك عظم وخطورة الموضوع أختم بحديث الأرباض بن سارية وألفت الأنظار إلى دقيقة فيه، إلى أمر دقيق فيه. الاختلاف كثير ولا غير كثير؟ اختلاف اليوم كثير بين الناس، كثير. هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا؟ نعم، النبي أخبرنا وقال لصغار الصحابة إنه من يعش منكم، من يطول في العمر، سيرى اختلافا كثيرا. هذا داء، دواؤه الذين أنعمت عليه، مقام الهداية بل مقام النعمة، دواؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإعراض، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله عظنا، فإنها موعظة مودع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الداء، الدواء. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، حتى تدرك مقام النعمة. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخلاف، قال: عليكم بسنتي وما اكتفى، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد، ثم رجع فقال: عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، قال: عضوا عليها. عضوا عليها، عضوا عليها واحد ولا اثنتين؟ واحد. طب ما فائدة ذكر الخلفاء الراشدين من بعدي؟ هم الذين فهموا سنة رسول الله، فالدين الذي عاشوه والدين الذي طبقوه هو الدين الذي نبغيه، والدين الذي نطلبه من ربنا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نحن نريد صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وعلى رأس الصديقين أبو بكر، ثم باقي الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نحن نريد دينا واضح المعالم، دينا ليس فيه آراء وقيل وقال وفلسفات، دين كيف فعل الصحابة فعل. إذا كان سعيد بن المسيب يقول: كل ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء، كل ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء، لأن الله أكمل دينه ذاك الوقت، وأبرك فهم فهمهم، وأحب فهم لله عز وجل فهمهم. أكتفي بهذا المقدار في تفسير الآيات، والأمر يحتمل أكثر من ذلك، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وأجلس معكم إن شاء الله من ثلث إلى نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة. من السنة أن تصلوا السنة والوتر في البيت، نجلس بعد السلام، بعد السلام أخينا الإمام جزاه الله خير، نجلس من ثلث ساعة نصف ساعة للإجابة على الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.